بيد الشيطان الأكبر وتحالفكم لن ينفعكم مهما ضررتم للمنكر.
حلك بالطائرات حلك بالطائرات.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي تستمعون إليها عند الرابعة والدقيقة الثالثة، وبعد ذلك نقدم إليكم تعليم اللغة الفارسية عند الرابعة والدقيقة العشرين. عقائد الإسلام تسمعون إليها عند الرابعة والدقيقة الخامسة والثلاثين، وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغة عند الرابعة والدقيقة التاسعة والأربعين. من فكر الإمام الخميني تسمعون إليها عند الرابعة والدقيقة التاسعة والخمسين، وبعد ذلك نقدم إليكم أناشيد مختارة عند الخامسة والدقيقة السابعة. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليها عند الخامسة والدقيقة الثانية والعشرين، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند الخامسة والدقيقة الأربعين، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند الخامسة والدقيقة الرابعة والأربعين. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام تستمعون إليه عند الخامسة والدقيقة التاسعة والأربعين، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء الندبة تستمعون إليه عند السادسة والدقيقة التاسعة. دعاء اليوم هو يوم الجمعة تستمعون إليها عند السادسة والدقيقة الثانية والأربعين، وبعد ذلك تستمعون إلى معراج المؤمن عند السادسة والدقيقة السادسة والأربعين. شكرا مستمعينا لطيب المتابعة، في أمان الله وحفظه.
طهران تقدم. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
رحلتنا اليوم هي إلى مسجد قباء، والذي أسسه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله بعد هجرته من مكة إلى المدينة، أي وضع حجر الأساس له بعد أداء الصلاة فيه، حيث استقر الرسول الكريم صلى الله عليه وآله فيه لعدة أيام قبل أن ينتقل إلى داخل المدينة المشرفة ومعه أصحابه في المكان الذي بركت فيه الناقة، ف فبنى مسجده النبوي الشريف والذي تحدثنا عنه في رحلة سابقة.
مستمعينا الأفاضل، اعتبر مسجد قباء أول مسجد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أسسه في طريقه إلى المدينة المنورة، فاعتبر مسجد من الدرجة الأولى كما نعبر اليوم من حيث المكانة الرفيعة.
لقد أجمع المؤرخون على أن أول مسجد في الإسلام هو مسجد قباء الذي يقال له مسجد التقوى.
ومن الحوادث التاريخية المهمة التي وقعت بعد تأسيس مسجد قباء بناء المنافقين لمسجد قبالة مسجد قباء نكاية بالمسلمين، وهو الذي يدعى بمسجد ضرار. وفي رحلتنا هذه عن مسجد قباء نطالع معا في كتب التاريخ ما ذكره المؤرخون.
مستمعينا الأفاضل، لكلمة مسجد معنى تفصيلي كما جاء في كتب التفسير المختلفة، إن كلمة مسجد بالكسر اسم لمكان السجود، وبالفتح جبهة الرجل حيث يصيبه السجود، والمسجد بكسر الميم الخمرة، وهي الحصيرة الصغيرة التي يسجد عليها. أما لفظ المسجد الجامع فهو وصف للمسجد الكبير، وما يتخذ مسجدا للجماعة وبشكل خاص لتأدية صلاة الجماعة في يوم الجمعة.
إن المساجد لها دور مهم في حياة المسلمين العبادية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وعطاؤها كبير، حيث يجتمع المسلمون لتدارس أمور دينهم وتعاليمه. ففي المساجد تعقد حلقات الدرس لتعليم القرآن وكيفية قراءته، والمسجد مكان لتعبئة المسلمين روحيا ونفسيا. ومن أعظم المظاهر العبادية ذلك الاجتماع العظيم في وقت الصلاة لذكر الله سبحانه وتعالى. المساجد معالم حضارية، فطرازها الإسلامي وعمارتها الفريدة ظاهرة حضارية أبرزت عظمة الإسلام.
كان الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار يجتمعون بالمسلمين في المسجد، حيث كان المسجد دارا للحكومة الإسلامية وبيتا للمال تحفظ فيه أموال المسلمين. ويمكن اعتبار المسجد لعمارة النفس الإنسانية وإصلاحها لتقوم على أسس ودعائم من التقوى.
مستمعينا الأفاضل، قلنا إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن قرر الهجرة إلى المدينة ومعه المهاجرون، وصل في 12 من ربيع الأول إلى منطقة يقال لها قباء، وأقام فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث نزل في بني عمر بن عوف وأسس مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس بعد النبوة. فأقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عدة أيام ينتظر قدوم الإمام علي عليه السلام، حيث بقي في مكة المكرمة لثلاث ليال وأيامها ليؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الودائع والأمانات التي كانت عنده للناس، حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وعندما تساءل المسلمون عن سبب بقاء الرسول صلى الله عليه وآله في قباء وعدم إسراعه في المسير إلى المدينة، علل الرسول صلى الله عليه وآله بقاءه في قباء منتظرا فقال: لست أريم حتى يقدم ابن عمي وأخي في الله عز وجل، وأحب أهل بيتي إلي فقد وقاني بنفسه من المشركين.
أما موقع قباء بالنسبة إلى المدينة المنورة، فتبعد قباء عن المدينة المنورة عدة كيلومترات، ومن حيث الموقع الجغرافي هي جزء من بلاد الحجاز، تقع شمال مكة المكرمة. سميت قديما يثرب، ويقال سميت طيبة. تحيط بها الجبال إلا من الجنوب، حيث تمتد واحتها الخصبة لتزيدها خيرا وعطاء.
ومسجد قباء هو المكان الذي يزوره المسلمون في كل عام من كل أرجاء العالم الإسلامي، حيث يفدون على الديار المقدسة لتأدية مناسك الحج والعمرة والزيارة.
مستمعينا الأفاضل، يذكر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقام في بني عمر بن عوف يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء ويوم الخميس، ثم خرج من أهل قباء يوم الجمعة. والرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هو أول من وضع حجر الأساس في قبلة مسجد قباء، ثم قام بعض الصحابة ومعهم أبناء تلك المنطقة بالبنيان، فكان مسجد التقوى أو مسجد قباء.
وبعدما صلى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله في هذا المسجد وبحضور بني عمر بن عوف، حسدهم جماعة من الأنصار الذين لم يدخلوا الإيمان في قلوبهم بصورة صحيحة، فاعتبروا جماعة منافقة، ويقال إنهم من بني غنم بن عوف، فقالوا فيما بينهم: نبني مسجدا فنصلي فيه ولا نحضر جماعة محمد.
كان هؤلاء المنافقون 12 رجلا أو 15 رجلا، ومن بينهم رجل يدعى أبو عامر، كانت له صلة ومعرفة بالروم، فقال لجماعته: ابنوا مسجدكم واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم حتى آتي بجند من الروم فأخرج محمدا وأصحابه. والجماعة المنافقة
هم ثعلبة بن حاطب ومعتب من بني ضبيعة، ونبتل بن الحارث، وأبو حبيب بن الأذعر، وآخرون.
فلما فرغ هؤلاء من بناء مسجدهم، أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يجهز جيشه إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله، إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة الممطرة والليلة الشاتية، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي فيه لنا وتدعو لنا بالبركة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني على جناح سفر، ولو قدمنا أتيناكم إن شاء الله فصلينا لكم فيه.
وبعد أن فرغ الرسول الكريم من تبوك، نزلت الآية الكريمة بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، صدق الله العلي العظيم.
غرض هذه الطائفة من المنافقين في اتخاذ هذا المسجد هو الضرار بغيرهم، والكفر والتفريق بين المسلمين، والإرصاد لمن حارب الله ورسوله. فكان مسجدهم لمضارة مسجد قباء مسجد التقوى.
وإن قوله تعالى لا تقم فيه أبدا إلى آخر الآية الكريمة هو لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن أن يقوم فيه، ثم ذكر مسجد قباء ورجح القيام فيه بعدما مدحه بقوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فمدحه بحسن نية مؤسسيه من أول يوم، وبنى عليه رجحان القيام فيه على القيام في مسجد ضرار مسجد المنافقين.
بعد نزول الآية الكريمة بخصوص مسجد قباء ومسجد ضرار، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مالك ابن الدخشم ومعا بن عدي وآخرين، فقال صلوات الله عليه: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه، فانطلقا مسرعين ففعلا وحرقاه بنار في سعف.
مستمعينا الفاضل، حتى نلتقي بكم في رحلة جديدة إلى مساجد العالم الإسلامي، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. وكف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. ولا تغتب الناس فيما علمت من العيب فيهم، ولا تقذفن. ودع ما استطعت فضول الكلام، ودع ما استطعت فضول الكلام. وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا. هوى بك في غابة من فتن. تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا باللسان منطقا. تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا باللسان منطقا. حسن الخلق في كل حال، وخدك للناس لا تصعرا، وخدك للناس لا تصعرا. حسن خلق الفتى راحة، ومن ساء خلقا له فهجرا. قد مدى فتح الله خيرا لنا بخلق عظيم له فترا ففي حسن خلق الفتى راحة ومن ساء خلقا له فهيرا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
تعليم الفارسية
آموزش فارسي الدرس 75 بعد 100
درس 175
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم أطيب تحية وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تعليم الفارسية لنستمع إلى حوار أنفاق القطارات في طهران ونتعلم مفردات وعبارات فارسية جديدة بعد الفاصل ننتقل إلى العبارات والمفردات الجديدة ومن ثم إلى الحوار كونوا معنا واصحابونا
تونيل
نفق
تونيل
نفق
طولاني
طويل
طولاني
طويل
بزرگتر
أكبر
بزرگتر
أكبر
950
950
950
950
2136
2136
2136
2136
سال 2009
سنة 2009
سال 2009
عام 2009
به بهره برداری رسید
تم تدشینه
به بهره برداری رسید
تم تدشینه
کاسته است
قد قلل
کاسته است
قد قلل
سنگین
ثقیل
سنگین
ثقیل
ساخت
تشیید
ساخت
تشييد
نبوده است
لما يكن
نبوده است
لما يكن
بتنهائي
بمفرده
بتنهائي
بمفرده
شهرداري
بلدية
شهرداري
بلدية
تر
مشروع
تر
مشروع
همکاری کرده اند
قد تعاون قد تعاونوا
همکاری کرده اند
قد تعاون قد تعاونوا
3400
3400
3400
3400
مترو
قطارات أنفاق
مترو
قطارات أنفاق
گسترش یافته است
قد توسع
گسترش یافته است
قد توسع
أعزائي الكرام، ما زلتم تتابعون برنامج تعليم الفارسية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استمعتم إلى اللغات والمفردات الجديدة في لقائنا لهذا اليوم. أما الآن فننتقل إلى الحوار.
چقدر تونل توحید طولانی است؟ فکر می‌کنم از تونل رسالت بزرگتر است.
كم هو طويل نفق توحيد؟ أظن أنه أكبر من نفق رسالة.
چقدر تونل توحید طولانی است؟ فکر می‌کنم از تونل رسالت بزرگتر است.
كم هو طويل نفق توحيد؟ أظن أنه أكبر من نفق رسالة.
بله، طول تونل رسالت 950 متر است، اما طول تونل توحید 2136 متر است.
أجل، فطول نفق رسالة هو 950 مترا، لكن طول نفق توحید هو 2136 مترا.
بله، طول تونل رسالت 950 متر است، اما طول تونل توحید 2136 متر است.
اجل، فطول نفق رسالت هو 950 مترا، لكن طول نفق توحيد هو 2136 مترا.
تونل توحيد جديد وزيباست.
نفق توحيد جديد وجميل.
تونل توحيد جديد وزيباست.
نفق توحيد جديد وجميل.
بله، این تونل در سال 2009 به بهره برداری رسید.
اجل، هذا النفق دشنا في عام 2009.
بله، این تونل در سال 2009 به بهره برداری رسید.
اجل، هذا النفق دشنا في عام 2009.
پس حتماً تونل توحید از ترافیک نواحی اطراف کاسته است.
اذن ان نفق توحید قد قلل حتما من ازدحام المرور باطرافه.
پس حتما تونل توحید از ترافیک نواحی اطراف کاسته است.
اذن ان نفق توحید قد قلل حتما من ازدحام المرور باطرافه.
بله، قبلا در این محل ترافیک سنگین بود.
اجل، قبلا كان الزحام ثقيلا.
بله، قبلا در این محل ترافیک سنگین بود.
اجل، قبلا كان الزحام ثقيلا في هذه المنطقه.
ساخت تونل توحید کار آسانی نبوده است. آیا این تونل را ایرانی ها به تنهایی ساخته اند؟
تشييد نفق توحيد لم يكن عملا سهلا. هل الايرانيون بمفردهم شيدوا هذا النفق؟
ساخت تونل توحید کار آسانی نبوده است. آیا این تونل را ایرانی ها به تنهایی ساخته اند؟
تشييد نفق توحيد لم يكن عملا سهلا. هل الإيرانيون بمفردهم شيدوا هذا النفق؟
بله، یک شرکت مهندسی ایرانی با کمک شهرداری تهران این کار بزرگ را انجام داده است.
نعم، فقد نفذت هذا العمل العظيم شركة هندسية إيرانية بمساعدة بلدية طهران.
بله، یک شرکت مهندسی ایرانی با کمک شهرداری تهران این کار بزرگ را انجام داده است.
نعم، فقد نفذت هذا العمل العظيم شركة هندسية إيرانية بمساعدة بلدية طهران.
پس لابد افراد زیادی در اجرای این طرح همکاری کرده اند.
إذن لابد من تعاون أناس كثيرين في تنفيذ هذا المشروع.
پس لابد افراد زیادی در اجرای این طرح همکاری کردند.
إذن لابد من تعاون أناس كثيرين في تنفيذ هذا المشروع.
بله، در ساخت تونل توحید 3400 نفر همکاری داشته اند.
نعم، لقد تعاون في تشييد نفق توحيد 3400 نسمة.
بله، در ساخت تونل توحید 3400 نفر همکاری داشته اند.
نعم، لقد تعاون في تشييد نفق توحيد 3400 شخص.
من کارهای عمرانی زیادی را در تهران مشاهده کرده ام.
انا شاهدت اعمالا عمرانيه كثيره في طهران.
من کارهای عمرانی زیادی را در تهران مشاهده کرده ام.
انا شاهدت اعمالا عمرانيه كثيره في طهران.
در این سالها بزرگراه‌های زیادی ساخته شده است و خطوط مترو گسترش یافته است.
في غضون هذه السنوات قد شيدت طرق سريعه كثيره وتوسعت خطوط انفاق القطارات.
در این سالها بزرگراه‌های زیادی ساخته شده است و خطوط مترو گسترش یافته است.
في غضون هذه السنوات قد شيدت طرق سريعه كثيره وتوسعت خطوط انفاق القطارات. تقبلوا تحياتنا من جديد أعزائي الكرام. الآن نستمع إلى الحوار ثانية لكن باللغة الفارسية فقط.
چقدر تونل توحید طولانی است؟ فکر می کنم از تونل رسالت بزرگتر است.
بله، طول تونل رسالت 950 متر است. اما طول تونل توحید 2136 متر است.
تونل توحید جدید و زیباست.
بله، این تونل در سال 2009 به بهره برداری رسید.
پس حتماً تونل توحید از ترافیک نواحی اطراف کاسته است.
بله، قبلاً در این محل ترافیک سنگین بود.
ساخت تونل توحید کار آسانی نبوده است. آیا این تونل را ایرانی ها به تنهایی ساختند؟
بله، یک شرکت مهندسی ایرانی با کمک شهرداری تهران این کار بزرگ را انجام داده است.
پس لابد افراد زیادی در اجرای این طرح همکاری کرده اند.
بله، در ساخت تونل توحید 3400 نفر همکاری داشته اند.
من کارهای عمرانی زیادی را در تهران مشاهده کرده ام.
در این سالها بزرگراه‌های زیادی ساخته شده است و خطوط مترو گسترش یافته است.
أعزائي الكرام، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا ونافعا إن شاء الله. شكرا لكم، في أمان الله.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام. بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. من أدلة ضرورة الإمامة بعد النبوة أنه اتفق جميع المسلمين على ضرورتها. نعم، ماهيتها، طبيعتها، هناك خلاف فيها، وهو خلاف أساسي. قالوا لابد بعد النبي من حاكم، من خليفة، سميه خليفة، وإن كان ما سموا أبو بكر، لم يسمى بخليفة، أو حتى أمير المؤمنين لم يسمى أبو بكر فيها، سمي فيما بعد. المهم منصب الحاكم بعد النبوة هذا متفق عليه، لأنه لابد لكل جماعة من دولة، لابد من حاكم، هذا أمر طبيعي، وخاصة عندما يكون النبي قد أسس دولة واسعة كبيرة أو صغيرة، وصار فيه الكيان. هذا الكيان من الطبيعي أنه يحرص أصحابه على أن يبقى هذا الكيان السياسي من بعده ويستمر، وهذا يتوقف على انتخاب رئيس أو إمام أو خليفة. الإمامة بمعنى رئاسة المنصب الدنيوي، هذا بحث ليس فيه خلاف بين أحد، أنه لا بد لكل الناس من كلمات علي أمير المؤمنين عليه السلام، أنه لا بد للناس من سلطان بر أو فاجر، هذا ضرورة، وإلا كانت فوضى ويأكل الناس بعضهم بعضا. لا بد من حكومة، من دولة، من سلطان، هذا أمر ضروري. البحث ليس ها هنا، البحث هل أنه لا بد من إمام معين من الله يعينه النبي قبل أن يلاقي ربه أم لا؟ نحن نقول لا بد من ذلك، ونقول أنه كل نبي وله وصي، الإمامة امتداد للنبوة، وأن الله عز وجل لم يترك الأرض بدون حجة له على خلقه. إنسان معصوم، إما نبي، بعد النبي يوجد أوصياء له، هؤلاء الأوصياء يستمرون إلى أن يأتي نبي آخر، والأرض لا تخلو من حجة أبدا. وأن الناس لو رجعوا بعد أنبيائهم إلى الأوصياء الذين عينوهم لهم لسار تاريخ البشرية بمسيرة أخرى، ولكن كما قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إلى أن يقول: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الله عز وجل يريد أن يكون الصراع بين الخير والشر مفتوحا، ويعطي الحرية للناس. النبي أقام الحجة وبلغ، ويعطيهم الحرية أن يطيعوه ويسلموا أمرهم للوصي من بعده، أو لا يغلبوا قواهم وقبائلهم ومعادلاتهم السياسية على ذلك، ترك الأمر مفتوحا ولم يجعله إلزاميا. هذا قانونه سبحانه وتعالى. ويقع عادة بعد الأنبياء كان تقع الظلامة على أوصيائهم، وهذه سنة الله. وصي الله، وصي نبي الله موسى انحرف الناس عنه، ومع زوجة موسى، ثم شكلوا دولة القضاة من قبائلهم ومن عشائرهم، وهكذا بعد نوح انحرف الناس ولم يطيعوا أوصياءه، ورجعوا عبدوا نفس الأصنام التي كانت معبودة سابقا. وفي بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وآله كانت قريش، قريش تقول أنه بني هاشم أخذوا النبوة كافي لهم، ما يمكن أن نجمع لهم، ما ترضى قريش أن يجمعوا بين النبوة والإمامة، كأنه الذي يقسم النبوة والإمامة والمقامات هم اللي يقسموها، ما قبلوا وما رضوا وما أطاعوا النبي صلى الله عليه وآله في أهل بيته. الله عز وجل يقول أنا سمحت باختلاف الناس بعد الأنبياء حتى ولو اقتتلوا على الملك. والخلافة في تاريخنا الإسلامي أكثر ما سفكت دماء من أجل هذه الخلافة من بعد النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا، الصراع كله على هذا الحكم. والنبي صلى الله عليه وآله قال لهم أنا حاضر أن أؤمنكم، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي، وترتاحوا من سفك الدماء، وترتاحوا من الضعف، ترتاحوا من أن تتداعى عليكم الأمم، أنتم تأخذون العالم كله تضيئوه بنور الإسلام، ما قبلوا. فالله عز وجل سمح به وجعل دولته سبحانه وتعالى خاتمة الدول التي تكون دولة العدل الإلهي على يد ختام الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. من الأدلة التي توضح ضرورة الإمامة بعد النبوة وأنها سنة الله عز وجل، لم يترك أرضه، لم يترك عباده سدى، لم يترك دينه الذي نزله، كيف يتركه سدى بدون مدير يديره؟ من الأدلة أن نزول القرآن الكريم، الإسلام الذي نزل هو الكتاب والسنة، كتاب الله عز وجل وأقوال النبي صلى الله عليه وآله، توجيهاته وسلوكه. إذن هذا الدين الإسلام ما هي مهمته في الأرض؟ مهمته أنه هو مشروع لصناعة الإنسان، لصناعة الأمة، لصناعة الإنسان على وجه الأرض. هذا المشروع لصناعة الإنسان أشبه بمصنع، هذا المصنع معقد نظريا وعمليا، ولا بد له من ناس مدربين على تشغيل هذا المصنع، على أن يهدوا بالقرآن. هذا القرآن يحتاج إلى مفسر شرعي، مفسر شرعي بيقين وقطع، مفسر علمه من الله لا بالظنون وبالاحتمالات. أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، منهج الإسلام، لابد لها من قيم، لابد لها من مرجع، لابد لها من قائد، لابد لها من مفسر شرعي. هذا المصنع لابد له من خبير متدرب على يد النبي يستطيع أن يواصل هذه المسيرة. لو مثلنا هكذا أن شخصا مخترعا أسس مصنعا ينتج أغلى الجواهر، وهدفه أن هذا المصنع لازم يستمر من بعده، وفي هذا المصنع أجهزة دقيقة معقدة لا يمكن معرفتها إلا بأن يعلم هذا المخترع ناس أشخاصا على خصائصها، فهل يمكن أن نصدق أن ذلك المخترع يعلن للناس أنه أنا راح أتوفى وبعدين لا يعين لإدارة المصنع أحدا أبدا ويترك المصنع لاختلاف الناس ويتعطل المصنع؟ يقولون هذا لا يعقل. إذا كان هذا المخترع عاقل لابد أن يدرب من بعده ويسلم المصنع إلى إدارة من بعده، كيف يتركه هكذا لخلاف الناس؟ السؤال، هل أن دقة علوم القرآن والسنة والأحكام الإلهية لجميع مجالات الحياة أقل من أجهزة ذلك المصنع؟ لا والله، بل أعظم. وهل أن إنتاجها، ذاك افترضناه مصنع جواهر، هل أن إنتاج هذه الأجهزة الإسلام، القرآن، علوم القرآن والسنة، إنتاجها الذي هو جواهر الوجود وكمال الإنسانية، بمعرفة الله عز وجل وتحويل شهوة الإنسان إلى عفة وغضبه إلى شجاعة وفكره إلى حكمة.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
وكم لله من لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي. وكم لله لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي، وكم أمر يساء به صباحا وتأتي كالمسرة بالعشي. الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي، توسل بالنبي فكل خطب يهون إذا توسل بالنبي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما من فثق بالواحد الفرد العلي، ولا تجزع إذا ما ناب خطب. فكم لله من لطف خفي، وكم لله من لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي. وكم لله لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتي كالمسرة بالعشي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قال مولانا زين العابدين الإمام السجاد صلوات الله عليه: إنما شيعتنا يعرفون بعبادتهم، المسبحون إذا سكت الناس، والمصلون إذا نام الناس، والمحزنون إذا فرح الناس. يعرفون بالزهد، كلامهم الرحمة، خمس البطون، ذبل الشفاه.
مستمعينا الأفاضل، نستنير في هذه الدقائق معا بالكلمات النورانية التي استمعتم لها آنفا. أيها الأحبة، هذه الكلمات جاءت ضمن حديث رواه الشيخ الصدوق من كبار محدثي الإمامية في القرن الهجري الرابع. الحديث مروي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام، وقال في مقدمته: كان علي بن الحسين عليه السلام قاعدا في بيته إذ قرع قوم عليه الباب فقال: يا جاري انظري من بالباب. فقالوا: قوم من شيعتك. فوثب عجلان حتى كاد يقع. فلما فتح الباب ونظر إليهم رجع وقال: كذبوا. فأين السمت، أي العلامة في الوجوه؟ أين أثر العبادة؟ أين سيماء السجود؟ إنما شيعتنا يعرفون بعبادتهم. ثم أخذ الإمام زين العابدين صلوات الله عليه صفات الصادقين في التشيع لأهل بيت النبوة عليهم السلام، والتي استمعتم لبعضها في مطلع هذا اللقاء. ولعلكم أيها الأطائب لاحظتم ما لاحظناه من بلاغة هذا الحديث الشريف في البيان لمنزلة الشيعة الصادقين عند أئمتهم عليهم السلام، حيث قام الإمام السجاد عليه السلام مسرعا حتى كاد يقع عندما سمع من خلف الباب ادعاء القوم أنهم من شيعتهم عليهم السلام، وكأنه صلوات الله عليه أراد بذلك أن يعرفنا بشدة اعتزاز الأئمة بشيعتهم الصادقين. هذا وثانيا أراد عليه السلام من خلال رجوعه متألما لأنه لم ير على أولئك القوم صفات الشيعة الصادقين، أراد بذلك أن أئمة الهدى يؤلمهم كثيرا أن يفتقد محبوهم صفات الخير والكمال التي تميز الصادقين في تشيعهم لمحمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. أحبتنا الأطائب، ومن لطيف بلاغة هذا الحديث الشريف جميل استعارته للوصف القرآني البليغ لعباد الله الصالحين بأن في وجوههم علامة صدق التعبد لله من نورانية الوجوه، وهي سماء السجود التوحيدي الخالص لله تبارك وتعالى. وفي ذلك حث لطيف لمن يسمع حديث مولانا زين العابدين صلوات الله عليه إلى الرجوع إلى كتاب الله المجيد لمعرفة خصال عباد الله الصالحين، جعلنا الله وإياكم منهم. وبهذه الملاحظة أعزائي المستمعين نختم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة، فندعوكم إلى أن نستنير معا بالكلام النوراني الذي تناولناه معا فيه، وهو قال مولانا زين العابدين الإمام السجاد صلوات الله عليه: إنما شيعتنا يعرفون بعبادتهم، المسبحون إذا سكت الناس، والمصلون إذا نام الناس، والمحزنون إذا فرح الناس، يعرفون بالزهد، كلامهم الرحمة، خمص البطون، ذبل الشفاء.
بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية.
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران. هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم.
موعدنا معكم.
موعدنا معكم.
إذاعة طهران.
إذاعة طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.